بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالفائض لتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العالمين للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع الدرس الرابع عشر.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا مناجاة الرقى والسماء. في الصحيح عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا الا يسقين في رقبه بعير قلاده من وتين او قلاده الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والسماء والدوله تجلس، إن الرقى والسماء والجولة شرك. رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا. وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا: من تعلق شيئا أوحي إليه. السماء شيء يعلقونه على الأبصار على الأولاد يتقون به عن العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقاب التي تسمى العجائن، وخط منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والسولة هي شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته. وروى أحمد وأبو رويفة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفة، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعلق وترى أو تعلق وترى أو استنجى بوجيع أو استجمر بوجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن ابراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها. ومن غير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والتمائم. وسيأتي شرح الرقى والتمائم في أثناء الباب. هذا الباب مناسبته لما قبله، الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله، لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله. ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في الترجمة لأن لبس الحلقة والخيط من الشرك،
وأما هنا لم يصرح، فقال ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله، فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره بالترجمة، وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم بالترجمة، وإن لا يرد الأدلة في الباب ويأخذ منها الحكم مفصلا منه. وهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة توضعه عن إطلاق الأحكام مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة، وهي أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتحدثون فيها لأن الأمر خطير جدا. فهذا هو الشرك في قوله باب ما جاء ولم يقل به الشرك، في حين انه قال في الباب الذي قبله باب من الشرك، لان الاحاديث في الباب الذي قبله واضحه انه من الشرك. اما هنا فيه تفصيل كما ياتي ما جاء في الرقاء والطنابل عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه، هكذا كان مشهورا من قوته ولم يعرف له الاسم كما قال ابن عبد البر عن ابي بشير الانصاري صلى الله عليه وسلم انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السائل لم يعين هذا السبب ايضا. قال الحافظ لم يقف على تعيينه الحافظ بن حجر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السائل فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أي مندوبا عمده صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين في رقبة بعير ثلاثة يبقين غير ما مؤكد بنون التوكيد الثقيلة وثلاثة فاعل، ثلاثة فاعل يبقين مرفوع أن لا يبقين في رقبة بعير ثلاثة من يسر هل قلاده إلا قطعه. كانوا في الجاهلية يعلقون القلائد على رقاب الغنم يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين، يدفع عنها عين الحاسد، هذا اعتقاده. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية ويقرر التوحيد، لا يبقين في رقبة بعيد قلادة بالوتر، القلادة ما أحاط بالعنق، يسمى قلادة ما أحاط بعنق الدابة أو عنق المرأة يسمى قلادة. ولهذا في النهي يقول حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. والوتر الشراعي واجب به وتر القرش، والقوس آلة كانوا يرمون بها، يرمون بها السهام، ما كان عندهم في الأول بنادق ولا عندهم رشاشات ولا مدافع، وإنما كان سلاحهم السيوف أو الرماح أو الأقواس التي يرمون بها. والقوس يكون من شيئين، يكون من القوس وهو العصا، والوتر الذي هو الجلد الذي يربط بأطراف العصا ثم يضع القوس في وسطه في وسط الوتر ثم يجره حتى يلحم القوس ثم يطلق السهم مع فتحة تكون في القوس في وسط القوس. أشبه ما يكون بما يعرف الآن بالنباط عنده، يعني يجر السيول في النباط مثلا وضع حصاد ثم يجر السيول عليه ثم يطلقها في خلفه بقوه، كذلك القوس والوتر. فالوتر هو وتر القوس الذي كان يرمى به الجاهليه وفي اول الاسلام الان ظهرت الاسلحه الناريه والعصور المتاخر. وكان في الجاهلية أن يتلقى الوتر أخذوه وأن يقوه على رقاب الدواب وعدلوه بوتر جديد. لا تقولون أن هذا الوتر القديم الذي استعمل ورمى به وأنه يدفع العين عن عن الأذن فلا يعتقد بعض الجهال الآن من المسلمين أن يحطون هذه الأشياء التي إلا تفقع عين الله تفقع عين الحاسب مثاليه يجعلونها ويقولون أنها تفقع عين الحاسب هذا خطاب جاهل لا يدخلن في رقبة بعيد ولا يدخل من وتر عرفنا الوتر معه أو إذا دخل هل الشك إلى غائل هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلادة من وتر أو قال قلادة مطلقة سواء كانت من وتر أو من غيره وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في رواية الرأي شك هل الرسول صلى الله عليه وسلم خص قلادة من الوتر أو أنه عمل وقال لا يلقون في رقبة بعيد قلادتهم وعلى كل حال من دليل على منع هذا الشيء من اي نوع انسان نوع انسان من الوتر او من غيره لا دام ان المقصود منه عقوبه كاتبه حتى ولو كان من الثمار او من الخيوط او من الخرج او من غير ذلك كل قلاده يقصد بها كل قلاده يقصد بها وهذا المقصد الشركي هو ممنوع اما القلائد التي لا تقصد بها المقصد الشركي مثل قلائد الهدي الذي يهدى لبيت العتيق جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد كانوا في الاسلام اذا ارادوا ان يهدوا من البيت يهدوا من البيت شيئا من وهولة الأنعام تذبح ويوزع على الفقراء في الحرم كانوا يجعلون عليها علامة تعرف أنها هدي فلا يتعرض لها يجعلون عليها علامة إلا الإشعار وإلا التقليد ويجعل عليها علامة وهذا مقصد لا بأس به لأنه مقصود العلامة التي تعرض بها فلا يتعال الله جعل في عوق راحلته قلاده ما قصده نفي العون وانما قصده يقودها فيها ولا يحتاج اليها يعقلها بهذه القلاده وما نحن ذلك ليس من نوع تقليد الحيوانات ان النوع وتقليدها بقصد ما كان اهل الجاهليه يعتقدون من نفع العون على الضرر هذا هو الممنوع والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بنبع هذه القلائد لانها كان مقصودا بها الشرك اما القلائد التي ليس من هذا القبيل فلا حرج فيها الا قطعت هذا فيه ازاله المنكر فيه ازاله المنكر ولا سيما اذا كان هذا المنكر وكان هذا المنكر في الحقيقة فإن إزالته متأكدة وفيه أن الحاكم أو الإمام يرسل نظاما عنه في إزالة المنكر وليس من فرق ذلك أن يبشره بنفسه ففيه أن ولي الأمر يقصد من يقوم بإزالة المنكر زائدا عنه الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الضرار أو على الآدميين بقصد أن لا يدفع العين لأنه لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى وليست القلائد هي التي تدفع الضرر او تجلب النفع وانما هذا بيد الله سبحانه وتعالى وان يمسك الله بضره فلا كافي له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير ما يمسك الله للناس من رحمته فلا يمسك له وما يمسك فلا يمسك له من بعده وهو العليم الحكيم ارايتم العراب ارايتم ما تدعون من دون الله إن أراد أن الله بضره هل من كاشفات بره أو أراد من برحمته هل من انكسات رحمته وحسبي الله على من يتوكل ومتوكل قالوا عن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود بن راهل الهضمي صحابي جليل من علمة العلم المعروفين في الصحابة ومن أشهر القراء لكتاب الله عز وجل، وهو الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، وقال من أراد أن يسمع القرآن غزا طريا كما يوزن فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، يقال ابن مسعود ابن أم عبد. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، فقال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك. قال فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدركان عليه الصلاة والسلام. شاهد من هذا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من أوعية العلم، كان من أوعية العلم، وكان له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكان مفتيا من المشاهير، كان من مشاهير المفتين من الصحابة، وكان يقال له صاحب السواد، لأنه كان يحمل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحمل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسمي أو نسب لصاحب السواد أو صاحب المعلم خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار علمه كثيرا رضي الله عنه، وكان من السالكين الأولين. وفي بعض الأشفار أنه صاحب تجارة وكان يحيلا، فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين فضحكوا، فقال تضحكون؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، ساقيه المصير في الميزان أثقل من جبل أحد بفضله رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والطوالة في الكل، رواه أحمد وأبو داود. سبب هذا الحديث أو سبب ذكر عبد الله بن مسعود هذا الحديث أنه رأى على امرأة زينب رضي الله عنها خيطا في عنقها، رأى قد ربطت خيطا في عنقها، فقطعه رضي الله عنه وقال لأنتم آل عبد الله أغنى عن الشرك، قطعه وقال لأنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك. قالت إن عيني كانت تقلب فاذهب إلى أخوان اليهود فيرقاها فيرقاها فتكف. قال قال رضي الله عنه إن ما دامت الشيطان من ينخسها بكفه فإذا رقي كفها. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والطولة شرك، إن الرقى والتمائم والطولة شرك. لما قطع هذا الخير وأنكر على زوجته هذا الخير ذكر الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والطولة شرك. ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ قال التمائم شيء يعلقونه على الأولاد، تمائم جمع طويلة، شيء يعلق على الأولاد والتطويلة به العين، هذا أصله. ثم قال يفصل الحكم لهذا، قال لكن إذا كان هذا المعلق من القرآن فقد رخص به بعض السلف، إذا كان هذا المعلق هذه الطويلة من القرآن فقد رخص فيها بعض السلف مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعائشة، لأنه من القرآن ليس فيه محذور، هذا الاستشهاد بالقرآن ليس فيه محذور شركي، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أي بعض الصحابة لم يرحب فيه حتى يعطى من القرآن. منهم عبد الله ابن مسعود راوي الحديث، لم يرحب فيه من عبد الله ابن مسعود راوي الحديث. وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال كان يقرأ الثلاثين من القرآن وفي الله من هو القرآن. وإبراهيم النفعي سلمي لابن مسعود. هذا خلاف السلف، ذكر الشيخ رحمه الله خلاف السلف، ذكر خلاف السلف في تعليق التلائم من القرآن، تعليق التلائم من القرآن خاصة ليس فيها شيء من القرآن أو فيها شيء من الأجهزة النبوية. السلف السلف من هذا كان قولون منهم من أزاد نظرا لأن هذا من القرآن وخلال الله سبحانه وتعالى إلى محذورة فيه، والتباعد بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع. ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه، وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعض الصحابة في هذه المسألة على قول. منهم من أجاز أخذا برأي من أجاز من الصحابة، ومنهم من منع. والصحيح هو الإنسان من منع الشارح و الشيخ عبد الرحمن بن حسن الصالح الذي يشرف سليمان، والمهذب صاحب فتح المجيد الذي اختصر الشرح لفتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجحوا جمعا، رجحوا رأي ابن مسعود. فذلك لثلاثة أمور: الأمر الأول عموم النهي، عموم النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق الطلائم، قال من تعلق سليمة فلا تبقى الباب الذي قبل هذا، تعلق سليمة فلا يسلم الله له، هذا ضحى للرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا سليمة هذا عالي، ولا سيما إذا جاءت النشأة في سياق الشرط إنها تعم. فالأول الوجه الأول من ذلك هو عموم النهي ولم يرد دليل يخص ذلك. الأمر الثاني سد الوسيلة الوسيلة للشرك، لأننا إذا عجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره، والشيء المباح إذا كان يفضي إلى محرم فإنه يحرم، لأن سد الوسائل المحرمة إلى الشرك أمراض. فإذا عجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غير القرآن، والشرع جاء بسد الذرائع المحرمة إلى الشرك. الأمر الثالث أن تعليق القرآن يعجب غير الامتهان، تعليق القرآن إذا رخصنا فيه فإن ذلك يعجبه من الامتهان، لأنه يعلق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في المواضع فالقيرة، وكذلك الجهال من الكبار، الجهال من الكبار لا يحتملون القرآن كما ينبغي ولا يتنبهون لذلك، فهذا فيه امتهان أو تعليقهم للقرآن للامتهان، وما كان سببا لتعليق القرآن للامتهان فهو محرم. لهذه الأسباب قال لا يجوز تعليق السلائم مطلقا، لا من القرآن ولا من غيره. والذين أجازوا وهو أصحاب الرأي الأول، الذين أجازوا تعليق السلائم من القرآن اشترطوا ثلاثة شروط نقلها الشارح عن السيوطي، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السليمة من القرآن، الشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللفظ العربي، لا تكتب بلفظ لا يقرأ أو خط لا يقرأ، تكون واضحة تقرأ، ولا يدخل معها شيء محذور، لازم تكون الكتابة واضحة بحيث تبحث وتقرأ. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه السليمة، يعتقد أن هذه السليمة سبب فقط، وأن الشفاء قول من الله. فالذين أجازوا تعليق السليمة من القرآن اشترطوا على الأسر: الأول أن تكون من القرآن، الثاني أن تكون كتابتها واضحة بحيث تقرأ وتبحث لأن يدخل معها شيء لا نزل عنه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هذه سبب فقط. هذه الشروط قالوا يجوز تعليق السنه من القران، لكن الراي الصحيح هو المنعوت. هذه قضيه التمائم وما فيها من تفصيل وتنبيه. اما الرقى قال الشيخ الرقى هي التي تسلى العزائم، تسلى عند الناس العزائم، ومعناها معنى الرقى او الرقيه القراءه على المريض، القراءه والنفس على المريض، يقرا رقاه اذا قرا عليه ونفس عليه من بيته، هذا الرقيه القراءه والنفس على المريض. وتسلى بالعزيمه يقول مثل هذا اعزم علي، لا لا اعزم علي، لا نقرا علي، يقول في المريض اعزم علي، يعني يقرا علي من القران. هذا عند العوام، يعني صار كل العوام معه يسمونها العزائم، ولها في العصر اسمها الرقيه، اسمها في العصر الرقيه. الله اذا بلغ في الصراط وقيل من راقي، يعني ما احد يرقي هذا المريض او الموت يسألون هذا الأفراطي يرقي، بل على الإنسان يعلمون الشيء هذا. هل خيروا إلى بلغة التراقي يعني الروح عند الموجع، وكل من راقي ما يحد يرقي، ثم سلها الرب يعني ثم سلها العلاج، وتشرك الساقين بالساق إلى ربك يومئذ إنك خلاص قدير. هذا مجد لا أحد يتدخل في منع الموت عنه. كلا إذا بلغت الخلقون أنتم في الأرض تنظرون ونحن نقرب من جوه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا في أحد، لو كنتم أطباء العالم كلهم لا استطاعوا أنهم يخلصون واحد من الموت، ولو كان سلطان أو ملك أو رئيس أو عالم أو حتى نبي أو حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما حد يستطيع خلصت من الموت. كل نفس ذلك في الموت نفس انك ميت وان هم ميتون، الموت لا بد منه. الشاهد الرقيه، الرقيه هو القراءه على المريض. قال الشيخ وقد خص منها الدليل ما كان من القران، خص القران خص الدليل خص الدليل ما كان من القران. الحديث الذي لا يزيد الرقى والصلاة والصلاة والشرك، يعني يكثر الجهة لم يكثر الرقى شرك، ولكن هناك أدلة تفصل، هناك أدلة تفصل، لأنه إذا كانت الرقية من القرآن ومن الأدعية المباحة فهذا ليس بشرك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقص في الرقية من العين ومن الحمى، كما جاء في حديث جريج بن الحصين الذي سلك ولا في باب حقق التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو صلاة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى الأرض، ورقي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، رقاه جبريل. وكذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه قالوا إننا كنا في جاهلية لا رقى نرقي بها وعدية نتداوى بها على صلى الله عليه وسلم، اعملوا علي رقاكم لا باس بها ما لم تكن شركا، لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذا عام ان كل رقيه ليس فيها شرك فهي جائزه، ولا تكون كذلك الا اذا كانت من القران او من الادعيه او من الادعيه المشروعه، فانها ليس يكون فيها شرك. فالرقيه اذا كانت من القران او من الادعيه، لأن تقول بسم الله أرقيك من كل داء يجيك من شر كل نفس وعين الحاسد أسأل الله يشفيك، بسم الله أرجو الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر فقد هاي أجل هذا فقرة على المريض، ما لا يقرأ عليه الفاتحة فاتحة الكتاب لأنه رؤية فاتحة الكتاب رؤية خلال غيرها من آيات القرآن معوذتين لا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ولا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا رقى المريض من القرآن بهذه السور أو من الآيات القرآنية أو من الأحاديث النبوية فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهو علاج الله بإذن الله. قال الله سبحانه وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن فيه شفاء لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله، وهو مبارك كتاب الله مبارك وكل وجود مبارك، ومن بركته أنه استشفى به، ومن بركة القرآن العظيم. وخص المهزلين ما كان من القرآن فإنه ليس من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العين والعقبة، بل رخص فيه من غير العين والعقبة لسائر الأمراض، لسائر الأمراض كما في الحديث فرضوا علي أوقات لا بأس بها مالا فلم تكن شركا. فكل مريض سواء كان مرضا جسميا أو نفسيا، مرض جسمي فيه أوجاع مثلا، فيه أوجاع في جسمه عروق أوجاع مفاصل أو أي مرض أو أي وجع، هذا مرض جسمي أو مرض نفسي فيه حدث فيه ضرر فيه شيء يضايقه، مرض نفسي هذا مثلا أو نفسي من الجن أو فيه نفسي من الجن وخالقه الجن يقرأ عليه من القرآن، هذا علاج، علاج غضباني ما يكون بشرط، الرسل لم تنفع إلا بشرط أن يقيه إلى المرقي والراقي، المرقي يصيح به يقين بالله سبحانه وتعالى وأن هذه الرقية تنفعه بإذن الله، والراقي كذلك عنده يقين هذه الرقية تنفع بإذن الله، أن الإنسان الغافل أو الإنسان لا يعتقد، فهذا لا يصيح من قراباته النفس هذا والقراءه ايش هذا؟ ها هو العلاج، العلاج هذا من الاستشفاء الراقيه والعلوم، ايش هذا اكثر؟ هو لا يدري ذاه مسكين، هذا يظهر اعظم من الاشياء، اعظم من عبد الله وانت على ابي مسلم الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط الايمان، لكن بشرط الايمان، قل هو الذين امنوا، هل معنى العلم؟ قل هو الذين امنوا هدى المسلم، بشرط الايمان، ان المؤمن يسخر ويبحث المؤمن لا عنده يعني شيء استغفر الله، لكن ما عنده يقين انها هي فيها وينها، فالعلماء لا ينتهي هذا الرقيه، انما ينتهي به اهل اليقين واهل الايمان الذين يعظمون كلام الله سبحانه وتعالى ويرجون بركته وفائدته وشفاءه. خص المهزلين ما كان من القران فقد رخص الرخصه عند المسلمين اعتدت على خلاف بني اسرائيل وغيرهم راجح، هذا يسمى رخصه، لأن الأحكام عليهم على كثير رخصة وعزيمة، رخصة فالشيء المستهلا من الموارد، الشيء المستهلا من الموارد يسمى رخصة، مثل الأكل من الميتة بالمطر هذا استهلا ولا لا؟ ثم لو قلتم إن هذا الشيء هذا رخصة، ثم رخصة لأنه استهلا من الموارد، قصر الصلاة للمشاهد للمشاهد هذا يسمى رخصة، إن شاء الله الصلاتين كذلك الإفطار في العام والوقت لا يرخص، لأنه رخص، رخص في الأشياء عن الأشياء كانت في الأرض ممنوعة، وذلك من أجل الرحمة في الخلق، فخف من المريض أن يصلي جالس أو مضطجع أو على جنب، هذا من الرخص، من الرب يقول رسول الله قال في الأشياء لا رخص فيه أن يصلي جالس، يصلي لها يعني أو مضطجع على جنب، هذا رخص من الله سبحانه وتعالى، هذا الرخص. وقد خص المسلمين ما كان من القرآن فقد رخص فيه عن استثناءه النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوع والمنهي عنه، هذا الرخصة رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا إذا الرقية وعرفنا التفصيل فيها أنها تكون من القرآن أو من عدوها النبوي، أما الرقية أما الرقية في غير القرآن من الأنفاق الشركية أو الاستغاثة بالعنوات أو الشياطين هذه هي الممنوعة، هذه هي الشرك في الرقعة، يعني الرقعة الجاهلية، الرقعة الجاهلية التي يستغيثون فيها بالجن أو الشياطين أو حتى بالصالحين، أو حتى بالصالحين إذا استغاث بهم أو استنجد بهم في شفاء المريض حتى لا يبقى من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين، هذا الشرك، لأن هذا ليس إلا خصائص الله سبحانه وتعالى، شفاء المرضى هذه خصائص الرب سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون، وإذا أنا رزقت يقول ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والله إذا يطعمني ويحكم الى له الخوف فهو يشيل شفاء من الله سبحانه وتعالى. بس العلاج والعدوى الاسباب فقط ليس بالسهله. تعالى الناس يقول والله الطبيب الثاني جيد والله الرجال اسوادي ها؟ لا يوجد الا في هذا العدوى السبب فقط. فما اكثر الا العدوى والموت لا يدعي العدوى السبب ليست بالسهله. الشفاء من الله سبحانه وتعالى ولكن الله جعل اسبابا جعل الاكل والشرب في يعني لعلاج الحياه سببا لقطع الحياه جعل النكاح سببا لايجاد الولد وجعل اللباس سببا لقائه للحر والبرد لكن اسباب لكن الله يقول الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فقد ياكل الانسان اجر في الدنيا ولا في الاخره فهو قال لهم انما ما اراد الشفاء فالانسان يتداوى ويحاول يتردد في المستشفى هذه كلها اسباب مباحه هذا لكن لا تعتقد ان الشفاء من الله لا من الطبيب ولا من الله. نعم الطبيب يشكر على قدر ما بلغ من المساعده والعلاوه يشكر على هذا يشكر يعني يحسن يشكر على عنايته وعلى الكعبه لكن ما هو الشافي الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فالذي قال الصلائله قال الصلاه لكسر التاء وفتح الواو شيء يصنعونه يجعلون يجعل هذا سبب واذا قال يدعو معناه يسبب ها معناه يسبب. الم ترى ان الذين يدعون انهم امنوا يعني سبب لقولهم انها يعمل يدعون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى امراته هذا يسمونه الصرف العقل يسمونه الصرف العقل هذا سحر هذا سحر على الله سبحانه وتعالى ويعلمون الناس السحر والعلم بالله على الملكين بباب العروس والعروس وما يعلمان من احد فيقول انما نحن قسمه فلا تكفر فيتعلمون من هنا ما يفرقون به بين المرء وزوجه سحر يفرق ويجمع لما عمل الشيطان ابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى. فقد يعلم الساحر اشياء تدخل ان الانسان يرتبط بامراه او بانسان وقد يعمل اشياء تنفر الانسان من الانسان او الرجل من زوجته او زوجا من زوجته هذا من عمل السحره وهو من عمل الشياطين والسحره لما تقربوا من الشياطين وقدموهم واشركوا بالله الشياطين ساعدتهم في هذه الامور. قال ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن هل استشرتم اليه؟ فقال يا ايها الذين امنوا هل استمتع بعضنا ببعض؟ فبلغنا عبدنا النبي اجل كلام استمتع بعضنا ببعض ان الجن ان الناس تقربوا من الجن بالشرك لله عز وجل عظمهم وعبدهم. جاء الجن امتع الناس لانه خلا خوائجهم لماذا يعني؟ خطأ الجن وخلا منهم ها؟ حوائجهم باعوا الدين وعوان الله بالجنه استمتع بعضنا خصوصا إذا ضعف الإيمان خصوصا في البلاد التي لا يرسل فيها لأهل العقيدة ولا تدرس العقيدة فإن السحر يتخذ حرفة ومهنة في البلاد الأخرى في الصحراء تدخل المحلات تدخل المحلات يكفر وجايزين الناس يعلمون هم رجال اسحر الإسلام حدد الله زوجته حسن مزيانه وهكذا كل يعطيه شيء لا يعلم الساحر يعلم أنه أولى ولكن لعنة الله على هذه البلاد دولة التوحيد أن هذه السنة يوجد فيها إلا خفية ذلك المزعجون لكن يطارد والحمد لله يطارد وأهله والحمد لله أدلة لا تدل إلا بالأخرى استحرى الأمثال وحتى أنه حتى أنه من عقد المؤتمر من سنتين عقد المؤتمر في العالم استحرى عقد المؤتمر كما فيه استحرى في الهند وأسرى أنفسه أسرى ومن يريدون أبناء في العالم والعالم فالعمر خطير جدا وبعض السفر ترسل على نفسه كنت شيئا من أسباب المهم ليس على سبيل الإنكار وإنما على سبيل الطرفة أو استطراف هذا الخبر أو التعدد من هذا الخبر الواجب أن الجريدة تفضل التي تفضل في بلاد المسلمين أو الجماعة ذكرت من هذا أن تعطيها بالاستنكار والإبطال أن إذا انكره مجرد خبر فقط هذا ترد من هذا الشخص وسيما عند ضعاف الايمان وعند الجهل في العقيده هذه الامور لا ينتفع بها ابدا فقضيه السحر والسحره والانفسدون في الناس هذه قضيه خطيره جدا والله حذر منها حذر من السحر والسحره والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وامر بقتلهم
يستاذن في العمل. هذا السؤال لا أعلم السؤال لا أعلم السؤال وسيأتي بعض إن شاء الله سيأتي في هذا الكتاب المفروض سيأتي في بعض ما جاء في السحر وبعض ما جاء في النسرة من كل ما استثمار فلا هذا السحر. قالوا عن عبد الله بن وعن عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان المرفوع والله بن عثمان هو في النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول تحديثه عن الرسول يكون من باب يكون من باب المرسل يكون من باب المرسل لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عثمان المرفوع رفوع عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام عبد الله بن عثمان. عن عبد الله بن عثمان المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وصل إليه. هذا خطر عظيم. من تعلق شيئا سواء كان وجهه أو كلمه أو شرب من الحرير أو خيط أو حلقه من تعلق شيئا يعني حلقه قلبه بشيء أي شيء يظن أنه ينفع سواه وصل إليه وصله الله إلى ما تعلق إلى ما تعلق به وهذه عقوبة عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإذاله من الله سبحانه وتعالى لأن الله إذا تخلى عنه ووكله إلى غيره هلك. أما من توكل على الله عز وجل وحده فإنه فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره هو سبحانه يتولاه هو. أما من اعتقد بغيره فإن الله يسره ويتخلى عنه يسره إلى الله يسره إلى حلقة من شبه أو خلق أو إلى سبيلة أو إلى ولي الولاية أو قبل من القبور أو رجل من أبرحة يصله إلى من اعتقد فيه وهل يجب عند شيء؟ هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى تهديد من الله عز وجل أن من توكل على غيره فإنه يتخلى عنه ويصله إلى هذا المخلوق الضعيف وإذا وصله إلى غيره ضاع في الدنيا والآخرة. هذا فيه خطر عظيم وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلب رجل الله عز وجل وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله ولا يرد إلا الله ولا يشفي إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يعطي ولا يمنع إلا الله يتوكل على الله لا أخذ بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسبابا من الدواء والمباح ومن ذلك من أسباب المباحة لكن القلب يتعلق بالله لا بهذا السبب وهذا السبب الله مرارا أن السبب لا يتوكل عليه وإن لا يتخذ ساعة من الله لأن الله أمر باتخاذ الأسباب المباحة وأما النتيجة فهو عند الله سبحانه وتعالى. من تعلق شيئا يصل إليها بقاعدة عامة فعن كل شيء يعلق الإنسان قلبه به من دون الله عز وجل من بشر أو حجر أو شجر أو قدر أو حلقة أو خيط أو كلمة أو غير ذلك أو جن أو غيره. ففي هذا وجوب التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله بقلب خير أو دفع ضر. القرآن يقول هذا في الآية كثيرة فلا سمعتم قالوا عن لا رواه أحمد بن حنبل رحمه الله عن غيرة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غيرة لعل الحياة ستطول بك فأخبر الله أن من عقد مشيطة أو استجمع برجوع دابكم العظيم أن من تقنى أن من فأخبر الله أن من عقد مشيطه أو تعلق ركعا أو استجمع برجوع دابكم العظيم فإن محمدا بني أمه. الرجع هو رجع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه فإن أن يرى برقة يعني خلفاء في مصر وتوفي عنها صلى الله عليه وقد طال عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الحياة ستطول بك. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن عمره أن يعمر وقد عمر ففيه عالم من أعلام المدينة دليل من أدلة المدينة. هذا إخبار عن شيء مستقبل ووقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه. فأخبر الناس هذا فيه دليل على تبليغ العلم ونشر العقيدة
الدعوة إليها وإنكار الشرك، لأن الإنسان يخلى عن هذه الأمانة، لا يتخلى عنها ويترك الناس يطعون في الشرك وتستند العقيدة ويشاكل ثم يقول يا علي اعوذ بالله خلوا الله تستمعون لا تحجون غير الناس خلوا الله تستمعون لكم عشان حارب ولا الشيوعية وحارب ولا إن الله ذي هدانة ما الحلو هدانة تبني الشرك إن الله ذي هدانة ما يسرون من الشرك على فيه ما يسرون من الشرك مع أن الشرك هو أكبر الهدانة وأكبر الهدانات يعني أنت ما يسرون من الله ذي هدانة أنا مثلا شيء الشرك والتوحيد والإسلام من دون الله مسلم خلاص خلاص يجي يعني خلاص هذا ما كان الشرك هو فساد عقيدة وصوفية وصرافة وشر قبولية هذا هو يوجد في الإسلام خلاص وصل هذا هذا فرغ منهج الآن وتحصل سهل هذا فرغ منهج الآن اللي يبص علينا الأعداء إن من اليهود ولا يسوون هذا هو وأخذ إلا بعض المغرورين من شبابنا ومن دعاتنا يكتبون عن الدعوة أخذوه هذا هو صحيح وهذا يفرغ له هدم هدم الإسلام هدم العقيدة لأنه إذا كنت في الشرك كتبت العقيدة أنا مش عايز أقول محمد هذا الرجل ولا تحمل لمن هذا الرجل خاشع تحمل كل مسلم يسمع هذا الحديث لعلك حياتك ستتنبس فأخبر الناس تكليف تكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عقد مشيته هذه واحدة عقد المشية العلم لا يختلف عن التفسير ومن قال عقد المشية هذه عادة عيد الفطر أنهم كانوا عيد الفطر يعقدون لحاه تكبرا وتجبرا ونحن قد نهينا عن التكبر بكفار فعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الذي هم يتشبههم بالفرس والأعاجم وعقد لحام عند الخروج هذا قول القول الثاني من عقد لحيته يقول أبو زرعة ابن جون الدين العراقي يقول المراد به عقد اللحية في الصلاة الإنسان إذا قال يصلي لا عقد لحيته لأنها لم ينعبث في الصلاة والحركة في الصلاة بعض الناس لا قد تصلي ولا بها ولا دار لحركة هذا ما يصلي هذا هذا معناه من فوائد من الصلاة بس قراءة كل لغة إذا قال من الجهة يحاول يلغى هذا عقد اللحية الصحيحة للتفسير هو هو يريد لحيته وعكسه ويوضع في لها ويصلي هذا مكروه الصلاة لم يدل على عدم الخشوع يدل على هذا الإنسان من فوائد من الصلاة يبدو يطلع لكن تسلى بالحركات هذه لما راسك العمل إلا عدد لحيته ولا يظن شماره يعدل ويجيب ويرقم لكن ذاك الإنسان يسلي في هذا الإحسان لكن من هذا الهدف لا وكان من هذا الهدف لا هذا قول وقول الثالث اللي يراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحصيلها وكبها حتى تتجعد في العقد ما يصير شعر المرسل يصير يجعد ويصيرون به الجمال هذا يكون أهل الترف نعم لا بأس من اللحية تطلع وأنها كلها تزارت وأنها تكرر لكن ما هو يعبث بها وتجعل حط على سطح يعني ترف ترف وقوة لا إيه لا اللي يجمع سلام الله تكرم وترسل كل الرس وتطيب هذا طيب لا بس لكن هل له الترف في شعورهم هل يمرني من عزيز قالوا هذا معنى عقد الكون يعني جعلها طرفا كما وقع المسرفين على كل حال رسول صلى الله عليه وسلم لها عن عبد المشيح راح لها عن هذا يشمل كل هذه المعاني يشمل كل هذه المعاني من عقد لحيته أو تقلد وطرا هذه المسألة الثانية هو أن الشاهد يعتبر تقلد وطرا يعني جعل الوتر قيادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يستطيع بدء في العين والضرر كما كانت الجاهلية تفعل تقلد وطرا يعني جعل الوتر قيادة يستطيع به أن يحضر به زعمه أو استرجع أو استرجع بمعنى واحد ترجع قطع اليد وظل العيوة ويكون بالماء وغاز ويكون بالماء وقد يكون بالشجاعة والاستدلال خاص بالشجاعة لا يقال استدلال بالماء لا يقال استدلال بالماء وإنما الاستدلال خاص بالشجاعة أما الاستنجاء فيقال بالماء ويقال بالشجاعة يقال استنجاء بالشجاعة أو استدلال بالشجاعة لو كان الغالب أن الاستنجاء يقول بالماء والاستدلال مأخوذ من الجنان هذا حق الصغار الحصاء الصغار وقال لها جنان ومجرى من الجنان
الحج وغير هو حصاء الصغار يسمى جمار جمار لا. وكان المشروع في الإنسان إذا قام حاجته أن ينقي نقل إما بماء وإما بالسجار بالسجار. فإن جمع بينهما فهو أفضل تجمع بالسجارة أولا ثم استنجى بالماء هو أفضل. لو اقتصر على واحد منهما على الماء أو على السجارة جاز ذلك. لو اقتصر على السجارة بالماء ولم يستنجي بالسجارة أو العكس اقتصر على السجارة بالسجارة ولم يستنجي بالماء أجزع ذلك. مجمع الاقتصار على الاستجمار مجمع هذا لكن شر أن يقول استجمارا مرتيا ثلاث نفحات فأكثر مرتيا بثلاثة أحجار أو بخمسة أحجار يعني وصل لا يمكن وصل ما يمكن حجرين مثلا ما يمكن حجرين ما يمكن ثلاثة أو خمسة أو سبعة لا يمكن زوجي لا يمكن حدث زوجي مرتيا. فالاستجمار بالحجارة هذا الأمر مسلوع ومجزي إذا اقتصر عليه ونكتفى المحل من ضوء أو غائبه فإن بطل أثر إذا لا يصبح معصوم عنه وهذا بمثل هذه السيئة المطهرة لا توجد عليه استعمال ولا بيت ومستنجا إن بعض الناس نكره هذا كانوا يرى الإسلام نكره ولا لا نفس الفرد بالله ويقتصر عليه الاستجمار الشارع أقرهم على ذلك ورخص لهم فيه ما كان غير معروف إلا في نبيه أما في نفس الفرد المسلمين يستعملون الاستجمار لا كان يستجى معروف إلا في نبيه يستجى بالله مثلا غوث الدواب أو عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعل تبرأ من أحد منه تبرأ منه لا لا من فعله تبرأ من نفس الشخص من أبداد من حقق الإنسان كان سعيد برقبة التمين هذا إنسان الإنسان كان سعيد برقبة أي كان الآخر رقبة من الجسد والمناسبة أن العتاق العبد فيه عتاق من الجسد وقاطع التمين فيه عتاق من الشرك لم الشرك رق الشرك رق الهرب من الجسد الذي خلق له فظهر برق النفس والشيطان يعني هم عليك قال الله سبحانه وتعالى عبيد لله التي لما أشرقوا به قال عبيدا للشيطان وعبيدا للنفس الهوى هربوا من الرزق الذي خلقونه وأن الله خلقهم لعبادته فدوروا برزق النفس والشيطان الذي يقطع هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يقول كما اعتقه بوجهك بسوء الأجر والثواب وثواب العتق عظيم وكذلك من قطع السليم يحصل على ثواب العتق على ثواب العتق هذه مؤمنه لبيت رحمه الله اعتبر الشرك رقا من ازاله فقد اعتق هذا العبد من هذا الرق الذليل اللهيب وجعله صورا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره فعباده الله جل وعلا هي سبيلها الصحيح وتكبير من الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء كما يقول الله في حرام في اعتقاد لا يكون بحرام
ندخله عبادة الله، وعبادة الله ليست من باب الذل والإهانة، إنما هو من باب الإكرام ومن باب الرفعة. فالحمد لله هو شرف، الله جل وعلا أكرم نبي بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبودية الأساس، أما عبودية غير منتهية ومهان. قال عن إبراهيم، إبراهيم النخعي أحد العلماء من التابعين، أحد العلماء من التابعين، إبراهيم النخعي يتكلم على عبد الله بن مسعود في العراق، هو وعلقمة والأسود أن النخعي الآن يعبده السماوي وجماعة من كبار التابعين يتكلموا على عبد الله بن مسعود صلى الله تعالى عنه في الكوفة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل العراق معلما وقاضيا، وأرسل أبا موسى الأشعري أميرا على العراق، أرسل صحابي جيش الإمام لأهل العراق، هذا معلم وهذا أمير. جمالاره من تلاميذ عبد الله بن مسعود اللي هم حلقنا والأسود وحبيبها السلماني وغيرهم من كبار التابعين كانوا لا يفكرون في التلاوم، كانوا يكرهونها عموما، يكرهون التلاوم الى القران ومن غير القران، كما فرق لنا ان الراجح هو تحريم التلاوم ولو كانت من القران من اجل الامور الثلاثه التي ذكرناها هناك. فكلام ابراهيم هذا يؤيد ترجيح الشارح رحمه الله من منع مطلقا، وعن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من ائمه التابعين أن التلاوم لا تحصيل فيها، حتى لو كانت من القرآن لا تعلق على الرقاب على شكل حروب أو على شكل رقاع أو على شكل أسلاف كعباد الأوراق المكتوب فيها يسمونها أخطوط أو عجال، هذا لا يوجد، ليس من القرآن ولا وسيلة ولا وسيلة إلى الشرك، ولا أنه دليل على جوابه ولا أنه تعريض للقرآن للانتهاء والابتلاء، فلا سبق. وبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين، والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نجيب على ما توصل من الاسئله قبل المقابله، والبقيه نخصصها الجلسه القادمه ان شاء الله، الجلسه القادمه تكون اجابه للاسئله من ان يربط هذه الليله والتي قبلها حسب الامكان ان شاء الله. في هذا الكتاب بابا خاصة سماه باب النصرة، سماه باب النصرة، وذكر أن العلماء اختلفوا هل يجوز حل السحر بسحر المجلس أو لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز، صحيح القول العلماء أنه لا يجوز، ولهذا قال الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، والساحر لا يجوز الذهاب إليه، ولكن علاج السحر بالقرآن فبالأدوة المباحة لهم هناك أدوة، هناك أدوة من النباتات ومن العبسرة يعرفها الكذاب، هناك أدوة يعرف من السحر ومن القرآن بأن يقرأ على المريض ويرقى، فالعلاج بالأدوة المباحة والعلاج بالقرآن والعلاج بالتعويذات الشرعية والأدوية النبوية هذا يكفي في حل السحر، لكن بشرط أن يكون هناك شياطين من الجانبين من المصاب ومن المداوي له والمعالج له، يقول لأن الله سبحانه هو الشافي وهو المعافي. ومن علاج السحر أيضا إتلافه، إذا وجد السحر يتلف، كما أتلف النبي صلى الله عليه وسلم السحر الذي سحر به وأخبره جبريل عن مكانه أرسل إليه فتتلف، فإذا تمكن من العثور على السحر الذي أصيب به فإنه يتلف، فهذا من أسباب الشفاء بإذن الله مع القرآن مع الأدوية المباحة. أما العلاج عند السحرة فلا يجوز، هذا سيأتي في باب النصرة إن شاء الله. ما رأوا بغيرتهم من يرسل عليهم ولكن لا يرسل السلام.
البداء بالسلام سرد وترك الرد هو الرد رد السلام واجب، فمن لم يرد بالسلام يأثم لأنه ترك واجبا فيكون عليه الإثم، فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه وأن لا يرد عليه السلام. إلا إذا كان يستمع فهذا السلام ما يسمع، كيف يسمع السلام؟ ونبغي المسلم ويسمعه ويرد عليه فلا يكون في نفسه شيء، أو يكون الإنسان في حالة لا تسمح برد السلام، إنسان يصلي، إنسان يقرأ القرآن، هذا ما يسلم عليه ويقرأ القرآن، لا يسلم على القرآن، أو دخل الناس يستمعون خطبة الجمعة، لا يسلم، لا يسلم، لا يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الخطبة، هناك حالات لا يجوز رد السلام بها، أو كان يقضي حاجته، فلا يسلم عليه ويقضي حاجته، هناك حالات لا يجوز الإنسان أن يرد السلام فيها، فلعل هذا من يسأل هذا في حالة من هذه الحالات التي لا يجوز رد السلام، لا يضمن لصاحبه هذا هو المبرر الإسلام. نعم، ها؟ رد السلام بس لم ترد عليه ولو كان مبتدع، أنت لا تبدأ بالسلام لكن إذا لم ترد عليه حتى الكافر النصراني إذا بدأنا بالسلام اليهود أو النصراني إذا بدأنا بالسلام لا يرجع إلى أخبار بن عمر رضي الله عنه قال لأن طول عليكم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الدين والتورع؟ نعم، التورع. وهل صحيح بأن الدين كان يكون هو ترك المحرمات؟
الجهد هو ترك الحلول التي لا يحتاج الإنسان إليها. الإنسان يأخذ حادثة من العلم من الميراث من المدخل ويترك الشيء الزائد، هذا يستمد العبادة، هذا هو الجهد، ترك الحلول. حلول الأموال يعني الزائد حسب وصفه. فليس الجهد هو الإنسان يترك شيئاً يحتاج إليه، هذا ما يجوز. فليأخذ من المساك من طعام وملبس ومسكن ومركب، والجهد في القلوب، الجهد في الله جل وعلا في القلوب، ما في المظاهر. أما التورع، التورع معناه أن الإنسان يترك الشيء المشتبه، هو الشيء المشتبه، هل الحلال ولا حرام؟ ما يدري هو حلال ولا حرام؟ أو الأدلة فيه متجاوبة؟ فهذا هو الورع في القلوب. ويستدعى عليه هذا الحلال والحرام وتورع ويترك الحلال تورع. نعم،
نعم، نعم. بعض الناس يحكمها آخرين يقع عليهم فيكونهم ما هم يشربون يشربونه. بعض الناس يحكمها آخرين يقع عليهم فيكونهم ما هم يشربون يشربونه. بعض الشباب من بعض الأمراض ويقولون يقرؤون في هذا القرآن والأدعية ثم حكم ذلك.
لا بأس إذا قرأ في ماء أو في زيت أو ذهول قرأ فيه وأعطاه اليهود يطلبها أو يتدلت به لا بأس بذلك. أنا أرى في حديث الذي في أبي داود وغيره أن الرسول قرأ في ماء أو نفس في ماء وأعطاه اليهود فأن تقرأ في الماء ونحوه لا بأس به إذا كانت من القرآن أو من الأدعية. لا.
ما هو القول الصحيح في التصوير بالكاميرا؟
القول الصحيح لا، المنع من التصوير مطلقا سواء بالكاميرا او باليد او بالغسل والبناء والصناعة الثلاثين، تصوير عموم الحرام لعموم الاحاديث عن التصوير، النهي عن التصوير والوعيد عليه باللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعريف بالنار، لا يستحي تصوير دون تصوير، إلا أن العلماء رخصوا في الصور النورية، الصور النورية التي السابعية حجرة النفوس رخصة القيادة بطاقة الشخصية، هذه أشياء أصبحت نورية الإنسان الآن أصبحت الآن نورية، الإنسان لا يتوصل إلى حاجاته إلا بها، لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم يدخل المدرسة أو المعهد أو حتى كل الشيء لا يدخل عليه، هذا مفروض عليه هذه ضرورة أن تصبح ضرورية، وإذا جاءت الضرورة يبيعها محظور بقدر هذا فقط، أما التصوير زيارة أو فنا أو تعليما فلا غيره، يبقى على الأصل وعلى النهي وعلى الوعيد، إنما رخص في الأشياء الضرورية من أجل الضرورة. نعم.
لا
أسلمنا فقرهم على مصلحهم ولم يتعرضوا لأنصحتهم. الناس لم يهدوا نساءهم فقرهم الله بصلاة أسلم على أنصحتهم ولم يتعرضوا لها. هذا من جنود سليمان الله أعلم، هذا من جنود سليمان الذين استخفوا له. قال الله عنده علم من الكتاب قال أنا أتيك به قال أن يعتد إليه فطر العزيز من الجن قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والذي عنده علم من الكتاب هذا قرأ شيء من كتاب الله فسخر الله له هذا العرش وجاء بسرعة قرأ شيء من كتاب الله عز وجل. نعم ظهير من الكتاب الذي عنده علم من الكتاب مدرس. نعم
بعض الناس خاصة في الجوارح
هذا يجب أن يكون معجزات على المعجزات في الأمان عليه السلام لأن الأنبياء لهم معجزات.
إلى عن القرن الكبير يسألونه إلى بعض الأنبياء عن مليون وسهول والجوزاء وما يسمونه بذلك فما تقول هذا
النفس؟ هذا فيه تفصيل إن كان تصله إلى الوقت وقت حار هذا الوقت مدعو يستلف لها الوقت للحق الكتاب وقته لذا جعله الله سلع جعل الله البرد الشتاء وجعل الحرارة في الطيب وجعل الحرارة في النار وجعل البرودة في الماء هذه خلاص جعلها الله سبحانه وتعالى لا بأس من دون الصيف والحر والشتاء والبرد. أما أن يعتقد أن الصيف لا يجيب الحر أو الشتاء ولا في أول الناس البرد هذا الشتاء لأنه لا يأتي بالحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى والخلق أو أن الذي هو يأتي بالمطر وسيأتي باب في هذا الكتاب. أنت ما تقرأ الكتاب هذا كتاب عظيم يعني فيه باب الاستسقاء بالأنواع الاستسقاء بالأنواع وفيه باب ما جاء في التوجيه وفيه باب ما جاء في السحر فيه باب عظيم يعني لا تقرأوا. نعم
ما ذكر الاستسقاء
على نفسي لأنه يكتب الأول درس العاصمة إن شاء الله يكون جاد على كله من الأول من أول درس
أيها الإخوة والأخوات قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية الطائف هاتف رقم 73-82-6-9. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ومن هذه الدروس شرح كتاب آداب النهي إلى الصلاة والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413 من الهجرة النبوية الشريفة. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب آداب النهي إلى الصلاة ومع الدرس الخامس منه.
رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة ثم يبسم سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سواها ويسن كتابتها في أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتذكر بابتداء جميع الأفعال وهي تقود الشيطان. قال أحمد رحمه الله تعالى لا تكتب أمام الشعر ولا معه ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مسددة وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات ومالك يوم الدين يدل على المعاد وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم والتنبيه على طريق الغي والضلال ويستحب أن يقف عند كل آية بقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة ويكره الإفراط بالتشديد والإفراط بالمد، فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم يبسمل سرا، يعني بعدما يأتي بالاستفتاح والتعوذ يبسمل سرا، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا معنى يبسمل، كما يقال حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقال حمدل إذا قال الحمد لله رب العالمين، وهذا يسمونه بالنحو، يسميه علماء اللغة بالنحو، كأن تأتي من كل كلمة بحرف وترتبها كلمة واحدة، حمدل حوقل بسملة بدل بسم الله الرحمن الرحيم، بدل الحمد لله رب العالمين، بدل لا حول ولا قوة إلا بالله. أفضل من هذا الاختصار والتفنن في التعبير، هذا معنى يبسم، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله سرا يعني لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة، وإنما يقولها سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، وكذلك خلفاؤه الراشدون كما يأتي، وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على الجهر بها ليس ذلك من السنة، وهذا قول جمهور أهل العلم، فسيأتي هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة وما ينبني على ذلك. قال: وليست من الفاتحة، يعني ليست بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، بل هي آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا غير الفاتحة من سور القرآن، بل هي آية مستقلة يؤتى بها قبل الفاتحة وقبل بقية السور، فهي آية من القرآن بلا شك، على قول الجمهور أنها آية من القرآن، في من يرى أنها كلمة ذكر وليست آية، لكن الصحيح أنها آية من القرآن، والصحيح كذلك أنها ليست من الفاتحة ولا غير الفاتحة من سور القرآن، وإنما هي آية مستقلة. ولهذا لو راجعتم المصحف ما وجدتم لها رقم عليها رقما، لأنها آية واحدة مستقلة، ولو كانت من السورة التي بعدها لوضع عليها رقم، إلا الفاتحة بعض المصاحف تضع عليها رقم واحد، بعض المصاحف لا تضع عليها رقما نظرا للخلاف فيها مع الفاتحة خاص، أما مع غير الفاتحة فلو تتبعت المصحف لم تجد عليها رقما، ما يدل على أنها آية مستقلة. هذا معنى قوله وليست يعني البسملة، من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن، يعني آية مستقلة قبلها أي قبل الفاتحة، يعني تقرأ قبل الفاتحة سرا كما سبق. وبين كل سورتين، أما أنها ليست من الفاتحة فهذا قول جمهور أهل العلم، والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيح قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت الفاتحة، لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لبدأوا بها، دل على أنها ليست من الفاتحة، أنهم لا يبدأون بها يعني سر يعني جهر، وإنما يجهرون بسم الله بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين وليست بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في الحديث الصحيح القدسي الذي